الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الخوف. عن صالح بن خوات رضي الله عنه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، ووقع في المعرفة لابن مندى عن صالح بن خوات عن أبيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه أقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود أقام الصف الذي يليه، فذكر الحديث رواه مسلم. وفي رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قام سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، وذكر مثله. وفي أواخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، رواه مسلم. ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله، وزاد: إنها كانت بعسفان، وهو صحيح لغيره. وقد أعل البخاري هذا الحديث بالإرسال، ورجح أنه من مراسيل مجاهد. قال ابن رجب في الفتح: وكذا صحاه إرساله عبد العزيز النخشبي وغيره من الحفاظ. ثم نقل عن أبي حاتم وأحمد تصحيح الحديث. قال: وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. ومثله لأبي داود عن أبي بكرة وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان، كلهم من طريق الأسود بن هلال عن ثعلب بن زهدم عن حذيفة به، وثعلب بن زهدم مختلف في صحبته، والراجح عدم ثبوت صحبته، وهو اختيار البخاري ومسلم والعجلي وغيرهم. وعلى هذا فهو مجهول الحال، ولكنه قد توبع، فقد أخرج أحمد من طريق صحيح عن محمل بن دماث عن حذيفة به أو مخمل، ومخمل بن دماث مجهول العين، فالحديث بطريقيه حسن، ويتقوى بحديث ابن عباس الذي بعده. الصحيح أن مجهول العين لا يكون شاهدا لغيره، لأنه قد جهلت عينه فضلا عن حاله. ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنه، وإسناده صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، رواه البزار بإسناد ضعيف، فيه محمد بن عبد الرحمن البليماني وهو متروك، وأبوه ضعيف فهو ضعيف جدا. وعنه مرفوعا: ليس في صلاة الخوف سهوا، خرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، ضعيف ومنكر. وفي إسناده عبد الحميد بن السري وهو ضعيف، وحديثه هذا مما أنكر عليه، فالحكم عليه أبو حاتم بالوضع كما في الجرح والتعديل. صلاة الخوف هي أحد صلوات المسلمين التي امتن الله عز وجل بها عليهم رحمة بهم وتخفيفا في حال لقاء عدوهم. وكان مبدأ نزولها أن المسلمين صلوا صلاة الظهر فقال الكفار لو منا عليهم، فقال بعضهم ستأتي عليهم صلاة هي أحب إليهم من حمر النعم، يقصدون بها صلاة العصر. فبينما هم على ذلك إذ أنزل الله عز وجل صلاة الخوف وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها أصحابه من بعده، ولها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون العدو بين الجيش وبين القبلة، وهذه من أسهل الحالات إذ يقوم الإمام مستقبلا القبلة والجيش خلفه جميعا، ثم إذا ركع ركع الجيش أجمع، ثم إذا سجد سجد الصف الأول وبقي الصف المتأخر، ثم إذا قام من سجوده لإتمام الركعة سجد الصف المؤخر ثم قاموا وتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم، ثم يصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية أن يكون العدو في غير اتجاه القبلة، وهو الذي جاء به القرآن، وعند ذلك يصلي بطائفة معه ركعة ثم تتم لنفسها وتذهب لمصافة العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم يسلم وتقوم الطائفة فتصلي لنفسها ركعة. هذا أحد الأوجه، وإلا فهناك أوجه غير هذه، حتى ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 24 مرة، وذكر العلماء لها 16 وجها. والطريقة الثالثة وهي أن يصلي بهم ركعة ثم تنصرف طائفة ثم يصلي بالأخرى ركعة، وقيل بل يصلي بهم ركعة واحدة، وهذا في شدة الخوف، وهو الموافق لحديث ابن عباس قال فرضت الصلاة في الخوف ركعة وفي الحضر أربعة وفي السفر ركعتين. واختلف العلماء في أمور كثيرة بسبب اختلاف الروايات. قول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وقد اختلفت الروايات كما يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره في آيات صلاة الخوف، واختلف العلماء لاختلافها. فذكر ابن القصار أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في 10 مواضع. قال ابن العربي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف 24 مرة. قال الإمام أحمد بن حنبل وهو إمام أهل الحديث والمقدم في معرفة علل النقل فيه لا أعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا حديث ثابت، وهي كلها صحاح ثابتة، فعلى أي حديث صلى منها المصلي صلاة الخوف أجزاه إن شاء الله. وكذا قال أبو جعفر الطبري وأما مالك وسائر أصحابه إلا أشهب فذهبوا في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حثمة وهو ما رواه في موطئه عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم فيكونون وجاه العدو ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم فيقومون ويركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. قال ابن القاسم صاحب مالك والعمل عند مالك على حديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات. قال ابن القاسم وقد كان يأخذ بحديث يزيد بن رومان ثم رجع إلى هذا. قال أبو عمر حديث القاسم وحديث يزيد ابن رومان كلاهما عن صالح بن خوات إلا أن بينهما فصلا في السلام، ففي حديث القاسم أن الإمام يسلم بالطائفة الثانية ثم يقومون فيقضون لأنفسهم الركعة، وفي حديث يزيد بن رومان أنه ينتظرهم ويسلم بهم، وبه قال الشافعي وإليه ذهب. قال الشافعي وحديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات هذا أشبه الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله. وبه أقول ومن حجة مالك في اختيار حديث القاسم القياس على سائر الصلوات في أن الإمام ليس له أن ينتظر أحدا سبقه بشيء منها، وأن السنة المجتمع عليها أن يقضي المأمومون ما سبق به بعد سلام الإمام. وقال وقول أبي ثور في هذا الباب كقول مالك، وقال أحمد كقول الشافعي في المختار عنده، وكان لا يعيب من فعل شيئا من الأوجه المروية في صلاة الخوف، وذهب أشهب في أصحاب مالك إلى حديث ابن عمر. واختلفوا في صلاة الخوف عند الالتحام الحرب وشدة القتال وخيف خروج الوقت، فقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وعامة العلماء يصلي في كيفما أمكن، لقول ابن عمر فإن كان خوف أكثر من ذلك فيصلي راكبا أو قائما يومي إيماء. قال في الموطأ مستقبل القبلة وغير مستقبلها، وقد تقدم في سورة البقرة قول الضحاك وإسحاق. قال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. والصحيح أن أغلب العلماء على ثبوت صلاة الخوف مع ذهاب أبي يوسف إلى أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله مردود عليه لأنه احتج بظاهر الخطاب، ولو سلم له ذلك فكم من الخطابات في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم وهي عامة للأمة. وذهب المزني إلى أن صلاة الخوف منسوخة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الأحزاب وأخر الصلاة ولم يصلي الخوف، وهذا أمر رده جماهير العلماء من أن صلاة الخوف إنما شرعت في غزوة ذات الرقاع، وغزوة ذات الرقاع إنما كانت بعد خيبر عند جمع من أهل العلم. فهذا هو أن صلاة الخوف ما تزال مشروعة إلى يومنا هذا، ولا يشترط في الخوف أن يكون الخوف من عدو، بل لو كنت في سيارتك أقصد الخوف من عدو مقاتل، بل لو كنت في سيارتك وخفت فوات رفقة أو تعرض لصوص لك أو غير ذلك مما عليه الناس من الحال، فللإنسان أن يصليها على الطريقة الذي يستطيع، وتجوز في الحضر والسفر. وإن كان قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تجوز في الحضر لأن الآية نزلت في السفر، فرد عليهم لأنها جائزة في الحضر والسفر، وجائزة في الصلاة الرباعية والثلاثية والثنائية، وهذا هو سبب الاختلاف الكثير بين العلماء لتنوع الصلوات واختلاف الهيئات. ويشكل أمرها على الطالب لأنها تدرس تدريسا نظريا لا عمليا، فكثير من الناس ربما يشكل عليه هذه الهيئات والكيفيات كما ترى. والذي كنا عليه في دماج أن شيخنا مقبل رحمه الله تعالى قام بعضهم ليصليها. قوله عن صالح بن خوات قيل هو تابعي وليس بصحابي، يروي عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قيل بأنه سهل بن أبي حثمة، وقيل بأنه أبوه، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، سميت بغزوة ذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عليهم ربطوا في أرجلهم الرقاع لعدم وجود النعال ولشدة الحال. صلاة الخوف أي الصلاة التي شرعت من أجل الخوف. ثم قال قوله أن طائفة صفت معه، يعني مجموعة من الناس صفت معه متجهة إلى القبلة، وطائفة وجاه العدو، وهذا إذ كان العدو خلاف القبلة فيضطرون إلى أن يتوجهوا إلى خلاف القبلة. فصلى بالذين معه ركعة، ركز حتى تفهم، فصلى بالذين معه ركعة. الصف الأول الآن عندنا يصلي مع الإمام في صلاة الخوف، والصف الثاني متجه إلى المشرق يراقب العدو. فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما يقرأ قرآنا، وهم صلوا ركعة لأنفسهم كأنه ليس بإمام لهم، قرأوا وركعوا وسجدوا وسلموا وهو على حاله ثابت، ثم ذهبوا لاتجاه العدو، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى التي لم تصلي فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا يتشهد ويدعو. قال بعضهم بأنه سلم، وقال بعضهم بأنه انتظر، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. هذه الصورة الآن وضحت يا أخوة؟ وضحت أم نعيدها؟ هذه الصورة العدو خلف القبلة، الإمام يصلي بالصف الأول ركعة كما نصلي الآن، ثم يقوم يصلي واقفا، وهم يصلون كأنهم ليسوا خلف إمام، يركعون لأنفسهم ويسجدون ويتشهدون ويسلمون، ثم يتركون الإمام وينصرفون إلى جهة العدو، وتأتي الطائفة التي لم تصلي وتصلي خلف الإمام ركعة. إذا صفوا خلفه انتظروا حتى إذا ركع ركعوا، سجد سجدوا، قام للتشهد يتركونه ويقومون لصلاة الركعة الأخرى، فيركعون ويسجدون ثم يدركونه في التشهد فيسلم بهم. هذه واضحة؟ الحمد لله. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نيد، فهي جهة القصيم والرياض وهذه المناطق، فوازينا العدو أي واجهناه، فصاففناهم لأنهم كانوا يصفون في القتال يوازي بعضهم بعضا، ثم يبدأون بالمبارزة ثم بعد ذلك تقع المصافة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا جماعة، فقامت طائفة معه صلي، وأقبلت طائفة على العدو تراقب، وركع بمن معه ركعة، وسجد سجدتين أي صلى بهم ركعة تامة، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم. كم للإمام هنا يا أخوة؟ الإمام هنا كم صلى؟ صلى ركعتين. والطائفتان كم صلت؟ كل طائفة صلت ركعة. فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، يعني كل مصلي صلى ركعة منفردة. هذه واضحة أيضا إن شاء الله. قوله عن جابر: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، وهذه أسهل الطرق، العدو هنا والإمام هنا والجيش خلفه في الصف الأول والصف الثاني، مفهوم الآن؟ تصورتم هذه الطريقة؟ والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، لأن هنا لا هناك إشكال أن الجيش يأتيهم، لأن الجيش أمامهم كلهم يراقبه، فكبروا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا، لأن الركوع يمكن معه شيء من النظر، يمكن أن يركع الإنسان ويرفع بصره، وإذا جاء العدو يجري سينظره، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. إذن في القيام والركوع اتفقوا، ثم انحدر بالسجود، أي النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه انحدر معه بالسجود، وقام الصف المؤخر في نحر العدو لم يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، قام الصف الذي يليه، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، يعني ما انتظروا الإمام حتى تأتي الركعة الثانية، سجد الصف الثاني وأتم ما عليه، ثم تأخر الصف الأول. أنتم معي يا معيد؟ الجيش جهة القبلة والإمام يصلي، كبر الجيش أجمع وسجد وركع الجيش أجمع، فلما كان في السجود سجد الإمام والصف الأول وبقي الصف الثاني، فلما رفعوا من السجود سجد الصف الثاني. إلى هنا مفهوم؟ ثم تأخر الصف الأول، أي تأخر للخلف، وتقدم الصف الثاني إلى الأمام يكون خلف الإمام، فقاموا مقام الأول، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، وقام الثاني، فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مفهومة إن شاء الله؟ إن شاء الله. ولأبي داود نفس الرواية، إلا أنه ذكر أنها كانت بعسفان وليست بذات الرقاع، ولا حرج، فإن الغزوات كانت تتتابع. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة، فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر. فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد جميع وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم جميعا، فصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم. ولذلك تجد بعض أهل العلم يقدم صلاة عسفان، بعضهم يقدم صلاة كذا، للروايات المختلفة في هذا. نكتفي اليوم بهذا، وكان هذا الدرس هو 91 من كتاب بلوغ المرام، والـ61 من كتاب الصلاة، والأول من صلاة الخوف. الحمد لله رب العالمين.